أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب البدء في الوضوء في غسل الوجه من الأعلى، ذكرنا بأن هذا هو المشهور بين الفقهاء المدعى عليه الإجماع، وذهب السيد المرتضى إلى جواز النفس، تبعه الشهيد وصاحب المعالم وابن إدريس، قالوا بأنه يكون يمكن ويجوز النفس. العمدة الرجوع إلى الأدلة، هل يمكن استفادة وجوب البدء بالأعلى وغسل والغسل من الأعلى، أم أنه هذا هو الأفضل والفرد الغالبي؟ إذا الغالب عند الناس إذا أرادوا غسل وجوههم إنما يبتدئون بالأعلى، فلعل الروايات الواردة وردت مولد الغلبة عند الناس أو ذكر الأفضل هذا، فهل نستفيد من هذه الأدلة وجوب البدء، أم أنه نستفيد منها أنها من باب الغالب أو من باب ذكر أفضل الأفراد؟ استدل للمشهور بوجوه. الوجه الأول الوضوءات البيانية التي تحكي عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوضوءات البيانية ورد فيها أنها أخذ غرفة وجعلها على جبهته، لا بد من ذكر بعض هذه. منها صحيح زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه الصلاة والسلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء، إلى آخر الرواية. المراد من قوله ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، إما أنه مسح جانب الأيمن باليد اليمنى والجانب الأيسر باليد اليمنى، فليس هو مسحه مرة واحدة، مسحه مرة من الجانب الأيمن مرة من الجانب الأيسر، أو أن المراد منه مسحه من جانبين، استعانة باليدين اليمنى واليسرى، إذ قد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعين بيده اليسرى في غسل الوجه، فإما هذا المعنى وهذا المعنى ولا يضر ذلك. هذه رواية، وقد وردت فيها: وغسل فأسدله على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين. ومنها صحيح زرارة أيضا: ثم غرف ملؤها فوضعها على جبهته، والجبهة هي الأعلى، ثم غسل الوجه. هذه هي الرواية، روايتان. وهناك روايات أخرى صحيحتان من حيث السند، واضحتان من حيث الدلالة. أشكل عليهما من أن هاتان الروايتان تحكي عن فعل، والأفعال مجملة، لا يعرف من أن هذا الفعل هو واجب أم أن هذا الفعل هو مندوب، لا سيما بعد اشتمال هذه الأحاديث على جملة من المندوبات، فلا نستفيد من هذا الفعل أن هذه الكيفية، أي وضع الماء والغسل من الأعلى، هل هو على نحو الوجوب أم على نحو الندب، فلا يمكن استفادة الوجوب عنها. أشكل على هذا من أنه ورد في حديث الذكرى وغير والمنتهى أنه بعدما فعل هذا قال: هكذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل الصلاة إلا به. فنستفيد من هذا أنه كان على نحو الوجوب. نجيب عن ذلك بأنه أيضا في هذه الوضوءات إنما فيها مندوبات، والكل متفقون على أنها مندوبات، فمعناه إذا تركنا هذه المندوبات بالوضوء لم تقبل الصلاة حينئذ، بل يمكن أن يكون هذا القول إشارة إلى الوضوءات غير الباطلة، أن هذا وضوء فعله رسول الله ولم تقبل الصلاة إلا به، فمعناه أن غير هذا الوضوء باطل، لا أنه يحتاج إلى الوضوء أن يكون كل ما ورد في هذا الفعل مقابل الوضوءات الباطلة، فعينئذ هذا التأويل صحيح ولا إشكال فيه. أشكل عليه أيضا بأن هذا محمول على الغالب، فإن الغالب في غسل الوجه أن يكون كذلك، أن يغسل من أعلى الوجه فلا نستفيد منه. لكن هذا الجواب، هذا الإشكال يمكن دفعه إذا كان هناك عادة للإمام وسيرة على فعله نستفيد منها الوجوب حينئذ، إذ يمكن أن يترك العادة هذه مرة أو مرتين. مع إصرار الإمام على ذلك وسيرته على غسل الوجه من الأعلى يمكن دفع هذه العادة، أنها ليست مجرد عادة بل أنها داخلة في حقيقة الوضوء أي من الواجبات. هذا هو. فحينئذ يبقى أن هذه الروايات الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتمل على الواجبات والمندوبات، وأن ذكر هذا يكون من باب أحد الأفراد أو من باب الأفضلية، فلا يمكن استفادة الوجوب من هذه الروايات. لكن يبقى شيء، وهو أنه أن سيرة الإمام على ذلك بحيث أن الإمام لا يترك هذا الفعل في كل الوضوءات البيانية وما ورد نستفيد من أن هذا هو واجب، وإلا لو كانت عادة والعرف عليه لكان هذه العادة يوم مرة أو مرتين تخالف هذه العادة، فاستمرار الإمام على ذلك وسيرته على ذلك مما يدل على أن هذا الفعل هو واجب، وسيأتي مزيد كلامين. هذا هو الدليل الأول، الوضوءات البيانية. لو لم تكن هذه النقطة لقلنا بأن هذه الوضوءات البيانية لا يمكن استفادة الوجوب منها لأنها تحكي عن فعل والأفعال مجملة، لا يمكن استفادة الوجوب مع اشتمال هذه الأحاديث على جملة من المندوبات. الوجه الثاني خبر قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي أو الرواسي قال قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام كيف أتوضأ للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك. هنا استعمل لفظ الغسل ولفظ المسح، فإذا كان هنا اغسله من أعلى وجهك فمعناه الغسل، فلا بد من رفع غيد من ظاهر لفظ المسح، فإما أن يراد منه امسحه بمعنى مجاز معناه غسله، وإما أن يكون هذا حكما استحبابيا مندوبا أي أنه تغسله وتمسح الماء على وجهك، وهذا لا يغر. وسيأتي أن من المستحبات مسح الوجه، غسل الوجه ومسحه أي إيصال الماء إلى جميع أجزاء الوجه، هذا مستحب وسيأتي هذا كلام فيه. فامسحه بالماء مسحا وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك. هذه هي الرواية. استشكل على هذا الحديث أولا بضعف السند، لأن أبي جرير الرقاشي مهمل. الكلام في هذه النقطة، الإهمال تارة يطلق على أنه لم يكن ثقة أي لم يذكر وثاقته ولا شيء يقدح فيه، كما هو في كثير من الرواة لما يذكرون ذلك يذكرونه من دون قدح ولا مدح، فيكون هذا مهملا من هذه الناحية، وتارة يكون مهملا من حيث عدم ذكره في جملة الرواة. السيد الخوي يرى أن هذا هو لأن أبو جرير الرقاشي غيره بهذا الاسم ما موجود في الرواة، إما أبو جرير غير وإما الرقاشي غير هذا، فاستعملت كلمتين وجمعتا في شخص واحد. على أي حال، إذا كان هناك إهمال من القسم الأول يمكننا رفع هذا الإهمال، والإهمال تارة يرتفع بنقل الثقة عنه كما في هذا الحديث، أن ابن محمود هو الذي ينقل عن أبي جرير الرقاشي، فنقل الثقة عنه مما يدل على رفع إبهامه، وإما أن يكون له كتاب معروف بين الأصحاب كما يذكر النجاشي أنه لم يقبل قوله في كثير من الرواة، لم يقبل وليس بشيء، ولكن له كتاب معروف بين الأصحاب. كيف يمكن أن يكون له كتاب معروف بين الأصحاب ولكنما هذا شخص لم يثبت، هو مهمل لم يثبت شيء فيه؟ فحينئذ هذا مما يثبت على أن هذا الرجل معتبر، إذ أن كتابه معروف بين الأصحاب تتناقله الأصحاب وأمثال ذلك من التعابير. وإما أن ينقل ثقة منه حينئذ، وهذا هم أيضا يدل على رفع الإهمال عنه، وغير ذلك من الأسباب. فمن يراجع كتب الرجال فإذا وجد رجلا مهملا من حيث الوثاقة والقدح لا يمكن رفع إهماله من هذه، إما أن يكون هذا الرجل قد نقل عنه الثقة كما في المقام ابن محبوب ينقل عنه، أو له كتاب معروف عند الأصحاب، أو ينقل عن ثقة، أو غير ذلك مما هو معلوم، فيمكن رفع إهماله من هذه الجهة. وإذا ثبت الإهمال لا يوجد شيء مما يثبت وثاقة هذا الرجل والاعتماد عليه، نرجع إلى عمل الأصحاب بهذه الرواية، فهل أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية حتى نقول بأن ضعفه منجبر بالعمل كما في المقام؟ الرواية هذه هي مجبورة بعمل الأصحاب، منقولة في كتب أصحاب أي الكتب الروائية، ولا سيما قرب الأسناد الذي يعتبره صاحب الحدائق من الأصول المعتبرة، فإذا ورد فيه حديث يقبله، وحينئذ هذا مشهور. إذا لم نقبل بهذه المقولة كما لم يقبله السيد الخوئي ويستشكل على الكافي وغير ذلك مما أوجب الجدال عندنا، حينئذ هذا، فحينئذ إذا قلنا بأن قرب الإسناد لا يمكن الاعتماد أنه من الأصول المعتبرة، كل شيء ورد فيه وهو صحيح معتبر ليس الأمر كذلك. لكن نرجع إلى أنه الوثوق بالصدور لا يختص بالراوي، بل أن الوثوق بالصدور له أسباب متعددة، واحد منها عمل الأصحاب، شهرة الرواية، وهذه الرواية مشهورة في كتب الأصحاب ينقلها الأصحاب رحمهم الله وعمل بها الأصحاب، هذا بالنسبة إلى الإهمال بهذا المعنى. أما الإهمال بالمعنى الثاني، أي أن هذا الرجل لم يوجد في هذا الاسم أبو جرير الرقاشي، ما موجود، لأن أبو جرير غير الرقاشي والرقاشي غير أبو جرير، فحينئذ لم يوجد. هذا له سبل خاصة في تعيين ذلك، لا بد من أن نرجع إلى الناقل عنه والمنقول عنه، وهو الذي يتكفله جامع الرواة للأردبيلي، فإن جامع الرواة يميز المشتركات ويثبت مثل هذا، فلا بد أن نرجع إلى القواعد التي تستعمل في تمييز المشتركات أو المهملات والمجهولين من هذا الناحية، فحين هذا له سبول آخر. وعلى فرض أنه لم يثبت، لكن الرواية إذا كانت مشهورة في كتب الأصحاب وشهرة العمل موجودة أيضا، نقبل هذه الرواية وإن كانت ضعيفة، ليس أكثر من أن تكون مرسلة، ليس أكثر من هذا، عن رجل وهذا عن رجل، أبو جرير الرقاشي رجل لم يذكر. فالروايات المرسلة كم رواية مرسلة اعتمد عليها الأصحاب لكونها مشهورة رواية أو مشهورة عند في العمل، فهذه الرواية من حيث السند معتبر. الإشكال في الدلالة، الإشكال الثاني أن هذه الرواية اشتملت على المسح ثم أمسح وجهك وامسح ذراعيك، هذا صحيح أن المسح مستحب لا ريب ولا إشكال في استحباب المسح، إن حملنا المسح مجازا على الغسل كما ذكره صاحب الوسائل رحمه الله فلا إشكال حينئذ، وتغسل وجهك من الأعلى إلى ثم أمسح ذلك، والمراد من المسح الغسل مجازا فلا إشكال حينئذ. وإن قلنا بأنه لا، المجاز يحتاج إلى قرينة إذا لم تكن قرينة فنحمل اللفظ على معناه الحقيقي، والمسح غير الغسل كما تقدم، فلا بد أن نحمله على الاستحباب لورود أدلة دالة على استحباب المسح، وسيأتي بيانها. هذا هو النقاش الثاني ويأتي مناقشته.